وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في آيات الصوم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات إلى آخر آيات ثلاث كانت من سورة البقرة آية 183 184 185 وذكرنا بأن هذه الآيات الكريمة تشتمل على عدة أحكام وصرنا في صدد بيان تلك الأحكام. حكم بينا الحكم الثالث الرابع صحيح اشتبهت هذا لا بأس. فإذن بعد هكذا هذه أحكام ثلاثة بحثنا الجديد لا ما يحتاج هذه أحكام ثلاثة يمكن استفادتها من الآيات الكريمة المذكورة. وبعد هذا نطرح عدة أسئلة لنجيب عليها. السؤال الأول: هل المرض الذي دلت الآية بين شريطين الآية الكريمة على سقوط وجوب الصوم معه والانتقال إلى القضاء أغلق الشريط هل المرض شنو قلنا يسقط معه بعد الشريط يسقط معه وجوب الصوم بما هو مرض ولو لم يوجب الصوم معه الوقوع في الضرر كما لو فرض أن مرضا معينا كان لا يتضرر صاحبه من الصوم بل لعله ينتفع لو فرضنا هيك كان مرض من هذا أو أن من أول شقين هل المرض بما هو يوجب سقوط الصوم أو لا يسقط وجوب الصوم إلا إذا استلزم المرء التضرر. وبكلمة مختصرة، هل مطلق المرض يوجب سقوط وجوب الصوم أو خصوص ما يستلزم الضرر؟ والجواب: مقتضى إطلاق الآية الكريمة هو الأول، أي إن المدار على مطلق المرض، ولكن بالرغم من ذلك لا بد من التقييد بما إذا استلزم الضرر. والوجه في ذلك أمران: ألف، التمسك بدعوى انصراف الآية الكريمة إلى المرض المضر دون مطلق المرض، فالآية الكريمة وإن كانت بادئ ذي بدء مطلقة، إلا أنها منصرفة إلى حصة خاصة وهي الضرر المضر. ولعل نكتة الانصراف هي قرينة مناسبة الحكم والموضوع، فإن العرف يفهم أن المناسب لسقوط وجوب الصوم هو المرض المضر، دون مطلق المرض، المناسبة تختص بنظره بين هذين الأمرين، أي بين الإضرار وبين سقوط الوجوه. ولا يرى تناسبا بين المرض الذي ينتفع صاحبه بالصوم وبين سقوط الوجوه. إن مناسبة الحكم والموضوع هذه هي النكتة للانصراف المدعى. والفقيه يستفيد من قرينة مناسبة الحكم والموضوع في مجالات متعددة، من قبيل ما لو قيل أكرم ذلك الجالس فإن العرف لا يرى اختصاص وجوب الإكرام في حالة جلوس ذلك الشخص، فلو قام كان إكرامه واجبا أيضا. فهو يلغي خصوصية الجلوس لأنه يرى المناسبة بين وجوب الإكرام وبين الشخص نفسه. دون الشخص المقيد بالجلوس فبقرينة مناسبة الحكم والموضوع تلغى خصوصية الجلوس ولربما أحيانا يستفاد من القرينة المذكورة ثبوت خصوصية لا نفي خصوصية كما هو الحال في آيتنا الكريمة. فإنه من خلال قرينة مناسبة الحكم والموضوع أثبتنا خصوصية جديدة وهي أن يكون شنو؟ المرض يضر معه الصوم إذن قرينة مناسبة الحكم والموضوع تارة تكون نتيجتها إلغاء بعض الخصوصيات وأخرى تكون نتيجتها إدخال بعض الخصوصيات. قاعد أبين هاي النقطة أنه هاي فد شيء لطيف. بعض مرات نلغي خصوصية، بعض مرات ندخل خصوصية. هذا شيء طريف هذا. و ينبغي الالتفات إلى أن عملية الاستنباط يلزم أن يلحظ معها القرينة المذكورة. إذ لو لم تلحظ أي قرينة مناسبة الحكم والموضوع لانسد باب الاستنباط في كثير من الأحيان. باب الاستنباط في كثير من الأحيان وخرجنا بفقه جديد فالإمام عليه السلام قد يسأله سائل تنجس ثوبي بالدم فقال عليه السلام اغسله للصلاة. إننا في مثل ذلك نعمم الحكم لغير الثوب من الملابس ولكل نجاسة من دون خصوصية علما للدم وما ذاك إلا للتمسك بقرينة مناسبة الحكم والموضوع. فالذهن المتشرعي لا يرى خصوصية للثوب بالنسبة إلى العباء أو العمام كما لا يرى خصوصية لعنوان الدم فلو لم نحكم هذه القرينة لخرجنا بفقه جديد حيث نحكم شنو النتيجة اللي فقه جديد اللي راح يطلع هو التفصيل فيقال الدم يمنع من الصلاة بخلاف بقية النجاسة. والثوب تلزم فيه الطهارة دون العباءة وما شاكله. والنتيجة المستخلصة من كل هذا طولت هواية بس فبتمطلب لا بأس مفيدة. والنتيجة المستخلصة من كل هذا إنه لأجل مناسبة الحكم والموضوع يمكن دعوى انصراف آيتنا الكريمة إلى المرض المضر ولا يكون المجوز للإفطار شنو مطلق المرض. هذه قرينة الأولية ألف باعثة. تفضلوا مولانا شنو كان كلامك أو نسيتموه هيك أنا سيسمون. تفضل لا 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 هو يستفاد منه باء القرينة الثانية. قلت لقرينتين نحكم بالتقييم أن المرض المضر هو فقط يوجب الإفطار. قرينة الثانية الروايات الخاصة. فإنه يظهر منها أن الأصحاب كان من الواضح لديهم أن الموجب لسقوط وجوب الصوم وجوب الصوم هو الضرر المضر وهو المرض هو المرض المضر دون مطلق المرض. ولذا أخذوا يسألون عن حد المرض المضر فقد ورد في موثقة سماعة سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار. كما يجب عليه في السفر نقاط قاله عليه السلام هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر وإن وجد قوة فليصمه. كان المرض ما كان وسائر الشيعة باب 20 من أبواب
من يصح منه الصوم حديث أربعة زين هذا التساؤل الأول مع جواب التساؤل الثاني السؤال الثاني
ها ايش كتبنا هنا في الاول سؤال الاول اصلا
ايه سؤال ثاني ايه ايه لا يعني قصدكم يعني نستفيد من هذه الآية الكريمة الاختصاص بحالة اذا حرام فبلاش أما إذا ما أوجب التهلكة أو ما أوجب الضرر أصلاً كلامه هو هنا يجي فهذا هل موجب لسقوط وجوب الصوم مقتضى إطلاق الآية الكريمة لولا الانصراف الذي ذكرنا ولولا الرواية زين السؤال الثاني
ها السؤال الثاني
ذاك ألف وباء الرواية تمسك بالرواية السؤال الثاني مو قلنا احنا ثلاث احكام انتهت بعدين قلنا نطرح عدة تساؤلات ونجاوب عنها التساؤل الاول يابا هل مطلق المرض هو يوجب جواز الافطار او انه خصوص المرض المضر السؤال الثاني هو انه هذا الذي نطرح السؤال الثاني ان المسافر هل يباح له الصوم أو يجب عليه الإفطار المعروف بين الإمامية وجوب الإفطار على المسافر والمعروف بين غيرهم إباحة الإفطار والتخيير بينه وبين الصيام قال أبو بكر الجصاص في كتابه المعروف بأحكام القرآن ثلاث أجزاء هذا موجود الجزء الأول صفحة 259 اتفقت الصحابة هاي نص عبارته ومن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار على جواز صوم المسافر غير شيء يروى غير شيء ما أدري شلون أقراها هسه ما أدري شلون غير أقراها غيره غيري أنا ما أدري واقع أنا إعرابها شلون يصير غير شيء هسه خليها أنا أتلفظها هيك من باب ما أدري غير شيء يروى عن أبي هريرة أنه قال صار الترتيب جديد هذا من الحج من الكلام من الصياغة غير شيء يروى عن أبي هريرة أنه قال من صام في السفر فعليه القضاء يعني رأيه موافق ماذا من الإمام
بس
فالمعروف إذن انتهت العبارة. فالمعروف إذن بين غير الإمامية هو التخيير، واستندوا في ذلك إلى نصوص رووها عن النبي صلى الله عليه وآله، تدل على التخيير. فقد روى مسلم في صحيحه وهكذا البخاري أنه سئل صلى الله عليه وآله عن الصيام في السفر فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. إذا تحبون تراجعون هذه الرواية الذي نقلوها صحيح مسلم كتاب الصيام، باب 17، بعنوان هذا الباب، خاف ما مر 15 إذا عندك الكتاب، التخيير في الصوم والفطر في السفر، الجزء الثاني. طبيعي هذا أنا اللي عندي الجزء الثاني صفحة 789، 789 رقم 1121 رقم الحديث، 1101 رقم الحديث، 1121 هذا صحيح مسلم. إذا عندك البخاري صحيح البخاري كتاب الصوم باب 33 الذي عنوانه عنوان هذا الباب الصوم في السفر والإفطار، الجزء الثاني صفحة 600 رقم الحديث 1943 وحاول الجصاص في أحكام القرآن استفادة التخيير من الآية الكريمة. والله لاحظوا شلون حاول يستفيد من الروايات، قال هي الآية تدل على التخيير، ابين دليلين فكروا به الرجل بالله شلون يصير، حيث قال يمكن التمسك بوجهين استفادة التخيير من الآية، ألف هذا الوجه الأول، لا إن الآية الكريمة قالت في ذيلها يريد الله بكم اليسر ولازم اليسر شنو تخيير، دون الإلزام ب ب ب ب كمل لي بأحد الأمرين. وإلا لم يكن هناك يسر بل كان هناك عسر. هذا ألف باء. إن المسافر يدخل تحت عنوانين مذكورين في الآية الكريمة. أحدهما عنوان فمن شهد منكم الشهر فليصم، وثانيهما عنوان أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ومقتضى العنوان الأول وجوب الصوم، ومقتضى العنوان الثاني وجوب الإفطار. والجمع بينهما يقتضي الحكم بالتخيير. هذا مولانا دليل الثاني. لون الجواب فكروا رجاء بي إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.